فسر في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام موصولا في كتاب الزكاة. وفرغنا في اللقاء السابق من الكلام عن زكاة الفطر وكلام أهل العلم فيها، واستقر الأمر على أن زكاة الفطر واجبة على الأعيان أي على الشخوص، ولا علاقة لها بالمال، وأن الصواب فيها أن تخرج من قوت أهل البلد، ومن خالف في إخراجها وأخرجها أموالا فلا شك أنها لا تجزئه ويأثم وعليه أن يعيد إخراجها. نتكلم اليوم إن شاء الله عن مبحث في غاية الأهمية، وهو متعلق في أهل الزكاة، وفيه مسائل. أهل الزكاة يعني من القوم الذين تعطيهم زكاة أموالك. طبعا يا أخواننا كما تعلمون إن القاعدة الأصولية عند العلماء، وهي تتغير الأحكام بتغير الأزمان، دي منطق القاعدة، فهم القاعدة غير خاص. المراد يتغير مناط الحكم بتغير الزمن، مناط الحكم أسمعنا كلمة تتغير الأحكام بتغير الأزمان، يعني معناها ما فيش حكم مستقر، واخدت؟ لا، لأن علماء الأصول ألفاظهم جزلة متينة، فينتقون من الألفاظ ما يتناسب مع علمه، فمناط الحكم هو الذي يختلف وعليه يختلف الحكم. فعندنا يتغير مناط الحكم بتغير الزمن، زي بالضبط كده المسألة المشهورة، ما هو حد السفر الذي إذا أخذه الإنسان يقصر الصلاة؟ قال لك السفر ده بيختلف، يبقى كان أيام زمان مثلا، أدخل لنا عندنا مثلا، إحنا قريتنا بينه وبين المركز اللي هو زفته 8 كيلو، كان في الستينيات لو واحد رايح زفت البلد بحالها تتلم تسلم عليه، وربنا يجيبك بالسلامة وخد معك فلوس بزيادة والبطاقة، بقول لك البلد بحالها تسلم عليه، واخد بالك؟ دلوقتي الأمر اختلف خالص، معي ملوش أي، ويسلم بقى لما واحد يقابل واحد في زفت، ده قابلني وما سألش ولا عزم عليا بفلوس، يعمله حق في البلد. يبقى أصبح هنا كان المناط بيختلف، الآن الأمر اختلف. أقصد بهذا يا أخوانا إن مسألة الأصناف التي تعطى لها الزكاة الله عز وجل نص عليها بالوصف في القرآن، محدودة ومعلومة، وعليه كان في الصدر الأول الأمانة متوفرة، والصدق فاشل، والخوف من أكل الحرام هو الغالب على الناس. في الوقت الحاضر تغيرت الأمور وتبدلت، وأصبح التسول وسيلة مجدية لجلب أموال الناس، فأصبح في هذه الحالة دعك من الثقة الزائدة في من لا تعرفه، ولا يرق قلبك لمن أتاك في زي السؤال يطلب الصدقات. أصبح الأمور تختلف، يبقى لابد يكون عندي شيء من الدقة والاهتمام، أعطي زكاة مالي لمن؟ لأننا مسؤول، الله عز وجل استخلفني على هذا المال وأمرني أن أضعه في أمكنته زي أي عبادة شرعية. أنا أمرني ربي أن أصلي اتجاه القبل، صليت عكس القبل صلاتي بطل. أمرني ربي أن أعطي الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره. طيب أعطيت زكاتي لقريبي وحاله ميسور، ما أعطيتها في مكانه، ده مش كده وبس، وترتب على ذلك أنني ارتكبت لكبيرة وهي منع الزكاة، ده مش كده وبس، وتسببت أن أكل جاري مال حرام لأنه لا يحل له. ولعلكم تذكرون في سلسلتنا في هذا المنبر المبارك سلسلة تحذير الأنام من أكل الحرام، قلنا من وسائل أكل الحرام منع الزكاة الواجب، أو إعطاء الزكاة في غير محله. فمسألة إخوان أصناف الذين يأخذون الزكاة الله عز وجل حددها في القرآن في نص محكم سيأتينا بإذن الله. فلا يحل لأحد أن يغير هذه الأصناف، ولا يحل لأحد أن يتحكم فيه هواه حينما يعطي الزكاة لفلان. ومن أجل هذا أطبقت كلمة العلماء على أنه لا يجوز للإنسان أن يعطي الزكاة لأصله ولا لفرعه أبدا. أي واحد فينا يا أخوانا له أصل وله فرع، كلنا كده. والأصل قسمان، أصل قريب وأصل بعيد، والفرع قسم واحد. طيب أنا أصل القريب أبويا وأمي، طب أصل البعيد جدي وجدتي وجد أبي وجد أمي، وهكذا وانت طالع. طيب فرعي الابن والبنت وابن الابن وإن نزل، كويس كده. العلماء اتفقت كلمتهم على أنه لا يجوز للإنسان أن يعطي صدقة ماله لأصله ولا لفرعه. يبقى لا يحل لك بحال من الأحوال أن تعطي زكاة مالك لأبيك أو لأمك أبدا، حتى لو أن أباك وأمك لهما من الأولاد غيرك كثير وتنصلوا عن النفقة عليهم، لا يحل لك أن تتنصل وتعطيهم من زكاة مالك، لا يحل. يبقى دي ثوابت. أيضا ورد النص في أصناف الزكاة بالوصف، قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ديت أوصاف، ليس لك أن تفسر وصفا بما يتراءى لك. يبدأ واحد يقول لك إيه وفي سبيل الله، الجامع، المستشفى، الطريق، وابن السبيل. الرجل جاي لك راكب عربية مرسيدس وقال لك اديني لله، ده أنا فلوسي سرقت مني، ده أنا ابن سبيل، ما أدراك. طيب والعاملين عليه، يبدأ يجمع الصدقات ويحدد له مرتب، من الذي أذن لك؟ طب والغارمين عليه ديون، واحد مديونهم، وهو الغارم يعني معناه المدين. طيب لابد أن نبحث عن سبب دينه، لما استدان؟ لأن هذه النصوص يا أخوانا المجملة جاءت السنة بشرح التفصيل، كما ثبت في الحديث الصحيح عند مسلم من حديث قبيصة ابن مخارق عند مسلم يقول قبيصة تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأطلب منه الصدقة، فقال اجلس يا قبيصة، ثم قال إن الصدقة لا تحل إلا لثلاثة، فقير مضجع ورجل تحمل حمالة. تحمل حمالة يعني حصل مشكلة بالناس وهيموتوا بعضهم، فجاء الحاج جمال والأستاذ قال له يا حاج جمال الناس يموتوا بعضهم، إيه يعني 100,000 جنيه نتحملهم أنا وأنت ونأخذهم من الناس؟ فالحاج جمال والأستاذ تحملوا 100,000 جنيه وفضوا المشكلة والناس تصالحوا. من يجب عليه أن يدفع؟ قال للحاج جمال أنا قلت لك ادفع لي، وقال للأستاذ أنا قلت لك ادفع لي، يبقى هنا تحمل حمالة. يبقى يجوز للرجلين أن يأخذ من الصدقات ولو كان هما من الأغنياء، اتفهمت؟ ورجل تحمل حمالة. تفضل.
تحمل حمالة هي حضرتك هو اتصل ب100,000 جنيه حضرتك قدام البلد، وهو قادر ان هو يطلع زكاة ومعاه زكاة، هل يجوز من زكاته هو ان ياخذ من زكاته الحمالة بتاعته؟
له ذلك، بس بشرط ان يعجز ان يسترد المال ممن دفع له. ماشي كده. ورجل، خدوا بالكم من بقية الثلاثة، ورجل أصابته فاقة، رجل مبسوط في البلد وميسور فجأة افتقر، فراح للحاج جمال قال له حاج جمال انت راجل بتاع الجمعية اديني، عاوز فلوس. حاج جمال قال له ازاي انت تطلب صدقات؟ قال له حاج جمال أصابتني فاقة. العلماء قالوا إيه؟ ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة يقولون أن فلان أصابته فاقة، يبقى ودي من الحالات التي لا تجوز الشهادة فيها إلا بثلاثة. عندنا اثنين، قال لك ديت لا، يفهم المشايخ وهيجي لنا في آخر الكتاب. يبقى الشهادات، رجل كان مبسوط وادعى الفقر، قال يا اخوانا انا فقير وعاوز زكاة مال، والله هات لي ثلاثة يشهدوا، وثلاثة ايه؟ حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من الناس المحترم كبارات البلد. ورجل نزلت به نازلة، رجل ميسور ومبسوط ودخل في شغله اتنصب عليه راحت كل ماله، ورجل نزلت به نازل اجتاحت ماله، فله من الصدقات حتى يصيب قواما من العيش. يا قبيصة عدا ذلك سحت سحت سحت. معنا مشايخ، كلام مش سهل مش بسيط. يبقى مسألة أنا رجل صاحب أموال وأريد أن أخرج أموالي، أنظر أين أضع أموالي. قضية مش قضية مال عندك وتخرجه. كذلك الجمعيات التي تعلن عن قبول الصدقات من الناس لتوزيعها في مصارفها الشرعي، لابد أن يغلب على ظننا أن الناس من أهل الأمانة. لازم، مش كل من أطلق لحيتهم وسجل جمعية في المتضامن الاجتماعي ومعه وصولات نعطيله، لا، لابد أن يكون عندي غلب الظن أنهم من الناس الأمناء الأتقياء الذين يخافون رب الأرض والسماوات. أما أنني مجرد أريد أن أتخلص من مالي لا يحل لك، لا يحل لك. أيضا ما يفعله كثير من الناس في بلاد مصر خاصة في شهر رمضان بما يسمى شنطة رمضان، أو يقف على الطريق ومعه بعض التمرات وبعض العصير يوزعه على الناس ويجعل هذا من زكاة ماله، أخطأ وأبعد النجعة وتنكب الصراط بعيد كل البعد. لأن الله عز وجل حدد الأصناف الثمانية، وحددها إيه؟ بنص، ده مش كده، وبدأ النص بقوله تعالى إنما الصدقات، قال أهل العلم إنما تفيد الحصر، يعني إيه؟ لا تخرج إلا لهؤلاء. أيضا صنف، وسأتينا بالتفصيل بس أنا بتعدل أعطيك خلاصة الكلام، صنف المؤلفة قلوبه ليس لك، ده الولي الأمر هو الذي يعطي، يريد أن يؤلف الناس. لذلك تلاحظ إن هذا الصنف المؤلف قلوبهم لم يفعله عمر في خلافته، ما فعلوش، حتى امتنع عنهم في خلافة عمر، في خلافة أبي بكر، وقال عمر لهم كان الرسول يعطيكم وكنا في حاجة إليكم، أما الآن فلا، افعلوا ما بدا لكم. يبقى بناء على ذلك لابد أن أراعي هذا. أيضا العاملين عليه، ما المراد بذلك؟ الذي يعينه ولي الأمر لجلب الصدقات، واخد بالك؟ مش معنى كده أن مثلا الحاج جمال صاحب جمعية وقال لي يا عادل إحنا معنا 50-60 واحد وروح هات الصدقات ومرتبك في الشهر اهو، واعطاه الراتب من الصدقات، لا يحل له. وهناك فرق بين ان يعطى الرجل لفقره وبين ان يعطى لكونه يعمل في جلب الصدقات. الثاني ليس لك، ده الولي الامر. انتبهوا، لان البعض بيبدا يستحل ما لا يحل له. ايضا فضل احمد، اي نعم من فعل ده كتير سيأتي، اي نعم. بصوا يا مشايخ، اهل الصدقات اللي هي الزكاة فقه، شأن اي فقه ندرسه، مش احنا اتكلمنا عن احكام المياه وكيفية الوضوء والتيمم بالضبط الاصناف الثمانية، لابد أن نستوعبها بالتفصيل كما ذكرها العلماء. أيضا ودي مسألة مهمة، وأي أخ منكم بلا استثناء حك في صدره شيء فليأتني به. قوله تعالى وفي سبيل الله، هذا الإطلاق إذا أطلق يراد به الجهاد، وفي سبيل الله الجهاد، أجاهد في سبيل الله. والجهاد عند الإطلاق في النصوص يقصد به جهاد المشركين بالسيف وبالسنان وبالسلاح. يعني لما نسمع مثلا حديث يا أيها قول ربنا عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين بالسلاح، ونسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد ذروة سنام الإسلام، ونسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل وقال دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا أجده. يبقى المقصود بالجهاد هنا يا أخوانا جهاد الكفار والمشركين بالسلاح، ده عند الإطلاق. أما عند التفصيل الجهاد يحتاج إلى بسط، لازم نعرف كويس، لأن سأتيك الآن بكلام مش عاوزك تستغرب وتقول لي إزاي، ما احنا بنتناقش اهو. اعلموا رحمكم الله أن الجهاد وسيلة وليس غاية. مفهوم؟ مفهوم يا شيخ؟ مفهوم يا شيخ؟ وسيلة وليس إيه؟ غاية. وبناء على ذلك إذا تحققت الغاية المرجوة من الجهاد سقط الجهاد، بطل جهاد. جهد ليه بقى؟ ما أنت بتجاهد لأمر معين، الأمر ده حصل خلاص بقى، اقعد جنب بيتك وتعبد ربك. طيب ما هي الغاية من الجهاد؟ الجواب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. دي أصبح غاية معايا مشايخ. ومن أجل هذا أرجو أن لا يشكل عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضرب أعناقكم وتضربون أعناقهم. قالوا بلى. قال ذكر الله. ذكر الله بنص الحديث، ذكر الله هنا أفضل من الجهاد. العلماء قال لك لا أنت مشكل عليك، طب عندنا ذروة سنامه الإسلام، قال لك مشكل عليك. الإشكال جي منين؟ أن ذكر الله غاية، أما الجهاد فهو وسيلة، وعليه أعلى الغايات ذكر الله وأعلى الوسائل الجهاد، ولا ضرر بذلك. ماشي ماشي كده. عندنا الجهاد لكي يتم له أركان، الركن الأول المجاهد، الركن الثاني المجاهد، الركن الثالث ما يكون به الجهاد. واضحة كده؟ كم ركن كده؟ معنى عشان نجاهد عاوز أجاهد، يبقى عندي مجاهد بكسر الهاء، مجاهد اللي أنا بجاهده، ما يكون به الجهاد أجاهد بإيه؟ وكل واحد من الثلاثة جاء النص الشرعي بتحديده فلا مفر منه. الأول المجاهد، وهو المسلم المكلف القادر الذي يأذن له ولي الأمر. معايا يا أخوانا كده؟ ده اللي هو المجاهد. عشان كده تجد مثلا عند البخاري يقول عبد الله بن عمر عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فردني اللي روح، وعرضت عليه يوم الخندق فأجازني. يبقى مش اي حد يجاهد. وبعدين بركه يا اخوانا يبقى مكلف قادر. وطبعا الجهاد لا يكون الا باذن ولي الامر عشان ما يكونش حرب عصابات، واخد بالك؟ طيب المجاهد اجاهد من؟ الجواب الاعداء. اعداء من هجاهد؟ من هجاهد اصحابي الله عز وجل قال في التنزيل: والله أعلم بأعدائكم، أعلم أفعل تفضيل، فهو عز وجل أعلم بأعدائه، فإذا أخبرنا بهم ليس بعد خبره خبر. جاء النص الشرعي في القرآن أن الأعداء ينقسمون إلى قسمين باعتبار الظهور والاستتار: عدو ظاهر وعدو مستتر. قال لك المستتر نوعين: الشيطان والنفس الأمارة، ده العدو الأولان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه إيه؟ لكم عدو مبين. وقال عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والنفس الأمارة: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربك، ده العدو هو أخواننا الإيه؟ الباطني. والشرع أمرنا بجهاده. طب العدو الظاهري بقى، ركز قوي معايا، احنا قلنا من الذي أخبرنا بأنه عدو لنا؟ الله عز وجل، وهو أعلم بأعدائنا. يبقى بناء على ذلك إذا أخبرنا ربنا عز وجل بصنف من الناس بأنه عدو، ووجدنا منه المودة والصلة والصداق والنصح، إياك أن تغتر، هو عدوك. طب واللي بيعمله ده بيرتب لك مصيبة. ما ده انا بعض الناس يقول لك ولا ده انا عندي نصراني احسن من مسلم، بيخشى عليك من هذه الكلمة من الكفر، خد بالك. لذلك مرة نشرت جريدة الأهرام تقرير عن المخابرات المركزية الأمريكية، ما عرفش نشره ازاي، ولكن الله غالب على أمر. فحوى نص المنشور عندي، فحوى المنشور ايه؟ قالوا أن كل ما نعطيه للعالم العربي الإسلامي بمساعدات فالغرض الأساسي مصلحتنا، وما يعتريهم من نفع من المساعدات فهي غير مقصودة. مظبوط؟ يبقى لما يعطيك حبوب منع الحمل مركب محملة 50 طن وببلاش، واخد بالك؟ لا والله، ده هو عاوز يدمرك. قال لك انفق لك 50-60 مليار وبعد كده دمرهم، وروح خد لك شوية بترول بكل اللي صرفته، وما يقع في بغداد ليس منا ببعيد. بس ياريت نفهم، يعني ياريت نفهم. طيب يبقى والله أعلم بإيه؟ بأعدائكم. أربعة، أول نوع بنص القرآن هم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. يبقى أول نوع من الأعداء اليهود والمشركون بنص القرآن هم: المشرك من عبد غير الله أو أشرك في عبادته لله أحدا غير الله. مشرك، وده تعريف المشرك. يبقى النوع الأولاني المشرك، النوع الثاني، النوع الأولاني اليهود، النوع الثاني المشرك. وقال عز وجل عن مشركي مكة للصحابة رضوان الله ولنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وقد كفروا بما جاءكم من الحق، ركز معايا كده في الاستدلال، كفروا بما جاءكم من الحق. ما المراد بالحق؟ ما أسمع صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير، بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك كل من كفر بهذا الحق فهو مشرك كافر، مشرك كافر. لذلك مرة من سذاجة بعض المسلمين بيقول النصارى مش كفرة، ده هم ما كفروش إلا بالنبي محمد بس. أنت متخيل؟ قال لا، تم ديك وحدها تكفي، ده دي وحدها تدخله جهنم بدون أي شيء. يبقى النوع الأولاني يا مشايخ اليهود، النوع الثاني الإيه؟ المشرك. النوع الثالث المنافقون، قال الله عز وجل عنهم: هم العدو فاحذرهم. والمنافق هو من أضمر الكفر وأظهر الإسلام. من أضمر الإيه؟ الكفر وأظهر الإسلام. الرجل النوعية دي نعامله بظاهره إلا إذا أتانا برهان أنه منافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر، حكم معروف. القسم الرابع من أعدائنا النصارى. الدليل قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وجه الاستدلال قرنهم باليهود وحرم علينا أن نتخذ أحدا منهم أولياء، فلو لم يكونوا من الأعداء ما منعنا أن نتخذ منهم أولياء. فإذا أشكل عليك قوله تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، لابد أن تكمل الآية وإلا اتبعت المتشابه، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا ها إن آمنا بما أنزلنا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لنؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يبقى ديت نزلت في وصف معين اللي هو النجاشي ومين وأصحابه، وكل من سلك هذا المسلك دول يا أخوانا أعداءنا. كلام واضح؟ أي أخ عنده أي إشكالية وبالذات في مسألة النصارى يتكلم. تفضل يا شيخ صدر. يسأل أخونا عن ضابط النفاق. قلنا قول النبي قول ربنا عز وجل عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين كاذبون، الآيات. ثم قال: هم العدو فاحذروا. المراد هنا بإجماع أهل العلم المنافق الذي يضمر الكفر ويظهر الإيمان والإسلام، ده الإجماع. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، وقوله أربع: من كنا فيه كان منافقا خالصا وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. الجواب: هذا نفاق عملي لا يخرج عن الملة، ومن قال غير ذلك خرج من أهل السنة والتحق بالخوارج. كلام واضح إزاي؟ واضح يا أخواننا كده؟ يبقى عرفنا المجاهد وعرفنا الإيه؟ المجاهد. يتبقى معنا بإيه؟ المجاه به. أجاهد بإيه؟ معايا مشايخ؟ أجاهد بإيه؟ الجواب: ورد في القرآن أن ما يتم به الجهاد ثلاثة لا رابع له. ثلاث حاجات ممكن يتفرع منها لوازمها. ممكن يقول لك إيه؟ جاهد الكفار بالمال كما سيأتينا بالقرآن، يبقى أصبح لزاما علي أن يكون معايا فلوس عشان أجاهد. طب ومن لوازم الجهاد أجاهد بالسنان بالسلاح. طب السلاح أجيبه منين؟ من عاوز فلوس. والسلاح عالم الأسلحة شديد في التقنية الحديث، يبقى لازم يعني أحدد جيش بكل أنواع الأسلحة حتى لو أدى ذلك أن أكمم الأفواه. يعني بدل ما بناكل لحمة كل أسبوع بلاش يا أخوانا شهر. ليه؟ ما أنت ممكن ما تاكلهاش خالص. معايا مشايخ؟ يبقى عندنا هنا أجاهد بماذا؟ جاء النص القرآني في كل المواضع: جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. كل المواضع التي جاءت بالأمر بالجهاد بالمال والنفس قدم المال فيها على النفس، ولا موضع النفس قدمت. وعندك القرآن، يبقى أول حاجة جهاد بإيه؟ بالمال. المال، نعم المال الصالح للرجل الصالح. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص، والحديث في السنن. يقول عمرو بن العاص: أرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن احمل سلاحك وتعال. يقول عمرو: فحملت سلاحي وذهبت إليه، فقال: يا عمرو، أريد أن أبعثك بعثا على أن أزعب لك من المال زعبة صالحة، يعني هبعثك وهتأخذ فلوس. فقال عمرو: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما على هذا اتبعتك؟ ما يخصنيش المال. قال: يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح. نعم، نعم المال الصالح للرجل الصالح. وعندنا في حديث أبي كبشة الأنمري: إنما الدنيا لأربعة نفر، ورجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق في ماله بعلمه، يعرف حق الله فيه ويصل به رحمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في أعلى المنازل عند الله. هنا بقى: كيف أجاهد بمالي؟ كثير، من جهز غازيا فقد غزا، يبقى بالمال. طبعا أنا بكلم رؤوس يعني عناوين كده، أما التفصيل مبحث أخرى. يبقى الجهاد بالإيه يا أخوانا؟ إيه؟ بالمال. الثاني: الجهاد بالنفس. أخرج بقى وجاهد. هنا بقى الإشكالية في النفس إيه؟ وركزوا معي. إحنا قلنا من الأعداء النفس الأمار، مظبوط؟ طيب، واحد صاحب نفس أمار، الشرع أمره أن يجاهد نفسه، صح؟ وأن يجاهد بنفسه، مظبوط؟ أيهما أولا؟ يبقى أجاهد نفسي أولا، فإن جاهدتها أتمكن من الجهاد بها، صح؟ ولا أجاهد بها ولم أجاهدها هتخزلني، في وسط الطريق سأتقهقر وأضر من حول، كما حدث مع ابن سلول في غزوة الأحد. في منتصف الطريق رجع ومعه 300 من الجيش، وقالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. يبقى هنا جهاد بالإيه؟ بالنفس. طبعا هنا بقى من لوازم الجهاد بالنفس تقوية البدن. ألا إن القوة الرمي، من تعلم الصيد أو التصويب أو الرمي وتركه فليس منا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على ذلك، لما يكون عندنا الجيش ويدربوهم تدريبات قاسية لا يرق قلبك، ما يصعبش عليك. لما؟ ما هو لن يتمكن من الجهاد إلا بهذا. لذلك من الطرائف قال عمر لابن عباس: تعال حتى أسابقك من منا أطول نفسا. ومرحل على المية يغطسوا وشه، شوف بقى من اللي هيطول أكتر. ماذا نوع من أنواع تنمية النفس معايا مشايخ؟ وكلام عمر: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. أما كرة القدم ملهاش علاقة خالص أبدا، تصرف فيها الأموال، تلوي الأموال، لا يا أخوانا، بعيدة كل البعد. يبقى مسألة تدريبات في الجيش والشدة اللي بنسمعها، لا، هو ده المنضبط. لما؟ أنا أريد رجال يجاهدوا. لذلك لو أنت تقرأ في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله الصحابة، إن لم يصح السند يكاد أن يطيش عقلك. قصة معاذ ومعوذ ابن العفراء لما سألوا عبد الرحمن بن عوف عن أبي جهل، يقول معاذ: فلما رأيته علوته بالسيف، فأدركني ابنه عكرمة فضربني بسيفه، فنزل سيفه على عاتقه فقطع كتفي بيدي إلى منتصف خاصرتي، وكان عنده 14 سنة. يقول: فمشيت في ساحة القتال وأنا أجرها، فلما أجهضتني طأطأت ظهري ووضعتها تحت قدمي ثم رفعتها قطعتها وانشغلت بالقتال. تنعمل ازاي دي؟ يبقى واحد متربي متربي. ما احنا ما انا عاوز اعد مجاهد. طيب اكتفي بهذا القدر، وحد يذكرني الاسبوع القادم اكمل هذا المبحث، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.